بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعدما اتضح مضمون كل واحدة من القاعدتين وبيان المدرك لكل واحدة منهما وشرح ألفاظهما، لا بد من التنبيه على بعض الأمور بالنسبة لكل واحدة من القاعدتين. أما التنبيهات الراجعة إلى قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فهي: التنبيه الأول أن قاعدة إقرار العقلاء على الرغم من حجيتها كما مر مفصلا، إلا أنه توجد مستثنيات لجريان القاعدة مع وجود ملاك قاعدة الإقرار في تلك الموارد، منها موارد الاتهام. كما لو فرضنا أن شخصا كانت ذمته مشغولة بدين لزيد، وكانت بينهما مشاحنة، فلا يريد أن يؤدي دينه إليه مع وجود المال عنده، والمال كان كافيا لأداء دينه لزيد. إذن شخص مديون لزيد وعنده المقدار، والدين هو قد حل وقته، وعنده من المال ما يؤدي دينه، ولكن يكره زيد فلا يريد أن يؤدي إليه دينه، فلأجل الوصول لمبتغاه وغايته من عدم أداء دينه لزيد، يقر بأن المال الذي عنده إنما سرقه من عامر. واضح؟ هذا الإقرار إقرار على النفس، ليعطى لعمر، وبذلك يحرم زيدا عن تسلم دينه، فإن هذا الإقرار بالسرقة وإن كان إقرارا بضرر مصلحة نفسه، وكان ينبغي أن يكون نافذا بمقتضى قاعدة إقرار العقلاء، إلا أنه قد إلا أن اتهامه بمنع وصول دين زيد إليه يمنع من نفوذه وتصديقه. فهذا الإقرار مع وجود الملاك للقاعدة موجود، ولكن لأنه متهم لا يقبل إقراره ولا يكون نافذا، فلا يقبل إقراره في مثل ذلك، بل يعطى المال لزيد الدائن لأداء دين المديون. أما لو سألت لماذا لا يقبل إقراره في مورد الاتهام، فذلك لأن المدرك الأقوى على حجية قاعدة الإقرار هو السيرة العقلائية كما مر، وهي خاصة بموارد عدم الاتهام. إذن ينبغي علينا أن ندقق، مو بمجرد أن الإقرار إذا كان بضرر مصلحة المقر أن نقول بأنه يكون المجرى لقاعدة إقرار العقلاء متحقق، لا، لا بد من شنو؟ من عدم كونه متهما في تضييع حق آخر بسبب إقراره. ومنها الإقرار على النفس بالزنا، عندما يقر بأنني أنا زنيت. هذا الإقرار هي دعوة بضرر مصلحة نفسه على نفسه. فإذا ملاك القاعدة موجود للنفوذ والتصديق والإلزام وإجراء الحد عليه، ولكن لأنه ورد النص الخاص بأن الإقرار بالنسبة إلى الزنا لا يكون مقبولا إلا إذا أقر 4 مرات، فلذا الإقرار الواحد فيما إذا كان الإقرار بالزنا لا يكون نافذا، وذلك لوجود الدليل الخاص في الزنا. فمن هنا الإقرار أقل من 4 لا يكون نافذا على الرغم من وجود ملاك قاعدة الإقرار. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، إن إقرار المقر على نفسه كما يكون نافذا وملزما به لو كان بالدلالة المطابقية، كما لو قال الدار التي أسكنها هي لزيد، أي بالدلالة المطابقية يكون إقرارا على النفس، فيكون إقرارا ملزما به ونافذا. كذلك يكون إقراره على نفسه نافذا وملزما به لو كان بالدلالة الالتزامية، كما لو قال الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد، فإن هذا الإقرار منه يتضمن كون الدار لزيد بالدلالة الالتزامية. غايته أنه يدعي انتقالها منه إليه، فحينئذ يكون إقراره بكون الدار لزيد نافذا وملزما عليه وإن لم يكن بالدلالة المطابقية. واضح؟ فإذا في بعض الدعاوى يجب على الإنسان أن يدقق فيما يقر وفيما يدعي، لأنه قد يكون إقرارا عليه. وكذلك لو تخاصم اثنان في دار وكانت الدار تحت يديهما، وكل واحد منهما يدعي أنها له، ثم قال أحدهما للآخر بعنيها ويدعي الملكية ويقول للخاصم بعنيها، فإن ذلك يتضمن الإقرار بكون الدار للآخر بالدلالة الالتزامية، فيكون نافذا عليه وملزما به. واضح؟ والدليل على نفوذ الإقرار على النفس بمقتضى قاعدة إقرار العقلاء هو أن دليلها السيرة العقلائية، وهي لا تفرق بين كون الإقرار بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية. واضح؟ التنبيه الثالث، حيث أن المعتبر في الإقرار النافذ بمقتضى قاعدة إقرار العقلاء هو كونه بضرر مصلحة نفسه. فلذا في بعض الموارد يتحقق التفكيك في النفوذ وعدم النفوذ بالنسبة إلى الإقرار الواحد. يقر ولكن يتضمن جهتين. نعم، في جهة يكون إقراره نافذا وفي جهة أخرى لا يكون إقراره نافذا، لأنها دعوة تحتاج إلى دليل لإثباتها. وذلك فيما إذا أقر مثلا بأن هندا زوجتي، فإن هذه الدعوة تتضمن جهتين. الأولى وجوب الإنفاق عليها لأنها زوجة، وحرمة التزوج بأختها وأمها وبنتها، وحرمة التزوج بامرأة أخرى زواجا دائما فيما إذا كانت هند هي الزوجة الرابعة. فإن هذه الجهة من الإقرار، حيث أنه إقرار على نفسه، يكون نافذا. واضح؟ يعني ملاك قاعدة إقرار العقلاء موجود. وأما الجهة الثانية التي يتضمنها هذا الإقرار، وذلك مثل وجوب تمكين نفسها منه، مو الزوجة يجب تمكين نفسها من زوجها، هذه جهة ثانية، وجواز النظر إليها وبحرمة زواجها بزوج آخر. فإن هذه الجهات مما يتضمنها الإقرار ليس إقرارا على النفس، فلا يكون إقراره نافذا بالنسبة لها، فلا يوجد فيه ملاك القاعدة حتى يقال بجريانها بالنسبة لها. شوف، إقرار واحد لأنه كان يتضمن جهتين. إحنا كنا نشوف مؤدى الإقرار هل هو على النفس فيكون ملاك القاعدة موجود، وأما إذا لم يكن على النفس فالملاك غير موجود والقاعدة لا تجري. واضح؟ وأما الدليل على هذا التفكيك بين الجهتين للإقرار الواحد هو أيضا سيرة العقلائية التي تقول بإلزامه بالجهة الأولى لأنه إقرار على النفس، وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية فإنها تفيد أن إقراره من جهتها ليس من الإقرار على النفس، بل إقرار للنفس.
الدعوة تحتاج إلى بينة.
نعم، فلا تعدو أن تكون دعوة تحتاج إلى إثبات. نعم، يمكن أن يقال بعدم إلزامه بخصوص وجوب الإنفاق لوجود الدليل الخاص بكون الإنفاق واجبا على الزوج في مقابل تمكين الزوجة، وحيث أنه لا تمكين عليها في الفرض، فقد يقال بعدم إلزامه بوجوب الإنفاق عليها. وهذا المورد مو أنه ماكو مقتضي لجريان القاعدة، المقتضي موجود ولكن الدليل الخاص يكون مانعا. ومن أمثلة التفكيك فيما لو قال شخص لزيد علي 1000 دينار ثمن الدار التي اشتريتها منه. فإن هذا الكلام يتضمن جهتين: جهة الإقرار على النفس بمشغولية ذمته بألف دينار لزيد، فلذا يكون الإقرار نافذا عليه وملزما به. والجهة الثانية دعوى عدم ملكية زيد للدار، وحيث أن هذه الجهة ليس فيها ما هو بضرر مصلحة المقر، فلذا لا يقبل إقراره، بل تكون دعوى منه على زيد يحتاج إثباتها إلى بينة. نعم، قد يقال بعدم وجوب دفع ألف دينار لزيد، وذلك لعدم تسليم زيد الدار للمقر من باب المقاصة. نعم، ولكن لو ثبت ذلك فإنه خارج عما نحن بصدد إثباته، وذلك لورود الدليل الخاص الدال على جواز المقاصة في مثل هذه الموارد. هذا كله بالنسبة إلى التنبيهات الراجعة إلى قاعدة إقرار العقلاء. وأما بالنسبة إلى قاعدة من ملك، فالذي لا بد من التنبيه عليه أن الإقرار النافذ بمقتضى قاعدة من ملك إنما هو ما كان بحدود السلطنة، وأما إذا كان أوسع مما عليه السلطنة فلا ينفذ ولا يكون إقراره مقبولا. وتوضيحه أن هناك أفعالا لا يترتب عليها الأثر إلا إذا انضم إليه فعل آخر من الغير، ففي مثل هذه الأفعال لو أقر بها مما له سلطنة عليها فلا نفوذ لإقراره في مثل ذلك إلا بانضمام إقرار الطرف الآخر من أجل تحقق الأثر. فمثلا البيع هو عقد مؤلف من إيجاب وقبول، والأثر الحاصل من البيع وهو النقل والانتقال لا يحصل إلا بتحقق كلا الأمرين، الإيجاب والقبول. وبناء على ذلك فإذا أقر المقر بأنني أجريت الإيجاب في بيع داري من دون قبول الآخر فإن هذا الإقرار لا أثر له فلا يكون نافذا. ليش؟ لأنه الأثر، نعم الأثر مترتب على الإيجاب والقبول، وهذا جاي يقر فقط في الإيجاب، الإقرار بالإيجاب فقط لا يؤثر أثر البيع، ففي هذه الحالة إنه مسلط على فعله من الإيجاب أو القبول ولا سلطنة له على فعل غيره. وهذا الأمر سار في كل عقد إذا كان، حيث أن أثره كل عقد. ليش نسمي عقد؟ لأنه مؤلف من إيجاب وقبول، ففي كل العقود الإقرار بالإيجاب فقط أو الإقرار في القبول فقط لا يكون إقراره نافذا حتى وإن كان عليه. ليش؟ لأنه الأثر متوقف على الانضمام. وهذا الأمر سار في كل عقد حيث أن أثره متوقف على حصول الإيجاب والقبول، وأما الإيقاعات كالطلاق والعتق والوقف وما شابه فحيث أن الأثر فيها إنما هو متوقف على الإنشاء فقط، فإذا أقر من له سلطنة على فعل شيء من هذه الأمور فإن إقراره يكون نافذا عليه وملزما به. وقد يكون من هذا القبيل فيما لو أقر الوكيل أنه باع ما وكل في بيعه، فادعى الموكل أنه قد باع ذلك الشيء أو أوقفه أو وهبه قبل بيع الوكيل. واضح المسألة؟ فإن إقرار الوكيل لا يكون نافذا في هذا الفرض، وذلك لأن سلطنة الوكيل على البيع مقيدة بعدم تصرف الموكل في ماله قبل بيع الوكيل. وإذا كان الأمر كذلك فيكون إقرار الوكيل فيما لا سلطنة له فيه في ذلك الظرف فلا ينفذ إقراره. ليش؟ لأن سلطنة الوكيل مؤلفة من ماذا؟ من أمرين: أولا تصرفه، يعني فعله، نفوذ فعله وإقراره، تصرفه إخباره بتحقق ذلك الفعل، وثانيا شنو؟ عدم سبق الموكل في التصرف قبله. فحيث أن هنا هذا الشرط الثاني غير موجود، فلذا إقراره بالتصرف مع دعوى الموكل لا تكون مؤثرة. هذا تمام الكلام في قاعدتي إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. وسيقع البحث عن قاعدة الفراش إن شاء الله تعالى.
أجرم الله تعالى.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن.